أهلا بيكم، أنا فاطمة نعوت وده بودكاست صورة وصوت اللي هنحاول من خلاله تسليط الضوء على العلاقة مع الآخر. الآخر ده ممكن يكون فرد في نفس المجتمع لكن أفكاره الأيديولوجية أو ديانته أو حتى مذهبه وطائفته ممكن تكون مختلفة، والآخر كمان ممكن يكون غريب عن مجتمعنا بينشأ بيننا وبينه رابط أو علاقة. العلاقة دي بتاخد أكتر من صورة، زي المكتشفين اللي بيزوروا بلادنا وبيتعلقوا بيها وبيكتبوا عنها زي المستشرقين أو الرحالة، وبالتالي بيشجعوا غيرهم ييجوا يزورونا. المهم إن البودكاست ده هيسلط الضوء في كل حلقة على شيء أو صنيع أو فعل بيربط بيننا وبين الآخر وبيقرب المسافة بين الشعوب. النهاردة هنتكلم عن الحملة الفرنسية، هل لها أكثر من قراءة؟ هل هي هبة أم وباء؟ في سنة 2008 شاركت وزارة الثقافة المصرية في معرض الآثار المصرية في باريس تحت عنوان بونابرت في مصر نار ونور، وحضر وزير الثقافة المصري أنذاك الفنان فاروق حسني، وبسبب المشاركة دي صارت سائرة كتير من المثقفين المصريين ضد الوزير، واعتبروا أن اللي حصل ده احتفاء باحتلال عسكري قتل كتير من المصريين ودمر أحياء كاملة في القاهرة. ونرجع بالسنين كمان لغاية سنة 1998 لما أعلنت وزارة الثقافة المصرية عن احتفال بمناسبة مرور 200 عام على العلاقات الثقافية المصرية الفرنسية، واعتبرت أن الحملة الفرنسية كانت بداية هذا اللقاء الثقافي المهم. وقتها قال الفنان فاروق حسني أننا لا نحتفل بالغزو العسكري وإنما نحتفل بالنهضة الثقافية، نحتفل بالمطبعة اللي دخلت مصر، نحتفل بكتاب وصف مصر، نحتفل بفك رموز حجر رشيد وليس بالاحتلال. النهاردة عشان نتكلم عن الحملة الفرنسية من أوجه عديدة ونسري هذا اللقاء، معي ومعكم ضيف هذا اللقاء الأستاذ مصطفى عبيد، الصحفي والروائي والباحث التاريخي المصري. ولد بالقاهرة وتخرج في قسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، ثم عمل بالصحافة ويشغل حاليا منصب مدير تحرير جريدة الوفد المصرية التي تصدر عن حزب الوفد. أصدر عدة كتب تتنوع بين الدراسات التاريخية والروايات والسير الذاتية والتراجم، وفاز بعدد جوائز في الكتابة من بينها جائزة أفضل كتاب مترجم في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021. معي ومعكم الأستاذ مصطفى عبيد، أهلا بحضرتك.
أهلا بحضرتك
أستاذ مصطفى. في رأيين يرون الحملة الفرنسية من منظورين مختلفين. رأي يقول أن الحداثة المصرية أو الحداثة في الشرق بدأت مع الحملة الفرنسية، تواصل مع الغرب في المطبعة إلى آخره. ورأي آخر شايف أن الحملة الفرنسية مش بس كانت وبالاً لسرقة خيرات مصر إلى آخره وآثارها، ولكن أيضاً فتحت عيون المستعمر الغربي نحو الشرق. حضرتك مع أني معسكر؟
يعني أنا يعني مش يعني بلاش مع أو ضد، لأن الحدية اللي بتحكم التاريخ أو القراءات التاريخية من السمات السلبية في قراءة التاريخ. أنا أميل طبعا للمعسكر الأول الذي يرى أنه أول يعني لقاء حضاري ما بين الشرق والغرب، ويعني اعتقادي إن كانت هناك بعض الشذرات القليلة جدا من الحداثة التي وصلت إلى مصر عبر الرحالة وعبر العلاقات التجارية مع أوروبا، لكن الجسر الحقيقي واللقاء المباشر كان خلال سنوات الحملة الفرنسية. ويعني الدليل الأكبر بالنسبة لنا يعني هو النص المصري المباشر والأهم هو الجبرتي اللي احنا نقدر نطلق عليه المندهش الأكبر.
أستاذ مصطفى، شايف ان الايادي البيضاء للحمله الفرنسيه اللي انعكست علينا بخير كتير زي المطبعه وزي فك حجر رشيد الى اخره كان ممكن تتحقق دون حدوث الحمله الفرنسيه؟
الفيلسوف هيجل ليه مقوله يعني عظيمه جدا بتقول ايه، لو كان شيئا من الممكن ان يحدث لكان حدث. انا اعتقادي ان التحولات المهمه جدا في التاريخ تحتاج دائما الى احداث يعني قوية جدا جدا حتى يتحرك الناس أو يتغير تتغير الشعوب.
يعني لازم مسبب لكل شيء
قطعا، يعني
نظرية السببية مستحيل تحصل غيرها، لكن السؤال هو كان ممكن تحصل من مستنيرين مصريين، من علماء مصريين وعلماء ألمان، مش لازم يحتلونا يعني، المستشرقين والناس اللي هم اكتشفوا آثارنا وكده بدون احتلال، كان ممكن يحصل ده؟
كان من الممكن أن يحدث في ظل شخصيات استثنائية في التاريخ قلما تتكرر في الشرق، يعني أن تجدي شخصيات لديها طموح ولديها أفكار إصلاحية حقيقية، وهذا يعني كان نادرا في ظل تبعية مصر للخلافة العثمانية.
ده بيجرنا للسؤال اللي جاي، وهو إن بسبب العداء التاريخي بين مصر وتركيا، كتير من الأقلام وصفت المرحلة اللي فيها الحكم العثماني بأنها مرحلة ظلام إلى آخره، وأن النور أشرق فقط مع الفرنسوية زي بيقولوا، أو مع الحملة الفرنسية. إلى ما أي مدى تتفق؟
إلى مدى كبير جدا أتفق مع ذلك. أعتقد أن مصر من وقت الاحتلال، أول غزو العثماني 1517 حتى مجيء الحملة الفرنسية قرابة 3 قرون، لم تشهد أبدا أي إنجاز حقيقي على وجه الأرض نستطيع أن نتذكره أو نرصده في الوقت الحالي. ليس لدينا أي مفكر مهم، أي عالم، أي مكتشف، أي حتى أديب أو شاعر يعني نستطيع أن نشير إليه بالبنان، وحتى بعض الأشعار التي نقلها إلينا الجبرتي في كتابه يعني بمنطقنا الحالي نستطيع أن نقول أنه نظم ركيك جدا جدا. فلا توجد لدينا أي معالم حضارة أو تقدم. الأنكى من ذلك يعني أن طبقا للمؤرخين أول ما فعله سليم الأول عندما شنق طومانباي في القاهرة على باب زويلة أنه سأل عن أمهر النحاتين والبناء والقطاطين وأفضل ويعني وأعظم الفنانين، وقام بجمعهم جميعا وتم إرسالهم إلى الأستانة عاصمة الخلافة العثمانية.
طيب، بما أن الحملة الفرنسية جلبت هذا النور على حد قول حضرتك، لماذا قاوم المصريون نابليون بونابرت بشراسة وضراوة لم تحدث من قبل؟ هل سبب ده اختلاف الدين مثلا؟
يعني هو السبب أعتقد يعني المباشر والواضح جدا، وأن حتى وعاه نابليون قبل مجيئه هو اختلاف الدين واختلاف العقيدة. يعني لذلك يعني احنا بنجد في الوثائق أو الرسائل التي يعني ظهرت لنابليون انه يتحدث الى الجنود موصيا اياهم ان يحترموا الى اكبر درجه عقيده اهل البلاد التي يعني يقومون بغزوها.
ده نابليون. فلماذا قوم هذا المقاومه الشرسه؟
لان انا في اعتقادي يعني لم تنطلي حيلته، ولم يعني يثق الناس في خطابه، خاصة أنه بشكل مباشر جدا عرضوا عليه الإسلام وقال أنه سيفكر، ولكن يمنعه أمرين في ذلك الوقت اللي هو الفتان وشرب الخمر. وجميع المصريين يعني ظلوا لفترة طويلة يتحدثون عن إمكانية إسلام نابليون، ولو أسلم يعني لتغير وجه الشرق تماما.
هل تتفق مع ده لو كان أسلم؟
أتصور ذلك.
ولما يعني كشفوه لما دخل بالصنة في المسجد الأصغر واكتشفوا أنه يعني مرائن
يعني هو لم يقدم على الخطوة، لكن طبقا لمذكراته أنا أتصور يعني أنه لم يكن يريد أن يفكر فيه، ولكنه كان يعني مجرد يعني
يخدع
مداولات ومفاوضات مع يعني المشايخ أو مع رموز
من أجل طبعا في الإمبراطورية. هو كان مهووسا بفكرة الإمبراطورية، وده بيأكدوا أنهم يعني هذا المصريين يعني رفضوا بشراسة هذا الغازي الفرنسي، لكنهم رحبوا بالغازي الألباني محمد علي، رغم أنه لم يكن مصريا أيضا. طب ليه التوجه ده؟ ليه المصريين أبدا ما فكروش في أن يكون أن يخرج من بينهم حاكم مصر؟
يعني هذا سؤال مهم جدا يعني يجري الكثير من الباحثين، لكن انا اعتقادي ان ليس لديهم مثال سابق. ده اهم حاجه، ان هو لم يرى على مدى أكثر من 1000 سنة حاكم من المصريين يحكم على مصر.
هو فين الحكام المصريين الفراعنة القدامى كانوا مصريين؟
من أكثر من يعني من 1000 سنة هو محتل احتلال روماني ثم فارسي ثم عربي حتى يعني
صحيح
مع تحفظ يعني على كلمة احتلال، لكن في النهاية الحاكم من الخارج ليس من أهل البلاد. وأعتقد ثمت يعني نقطة أخرى في ذلك الوقت تحديدا، لم يكن هناك جيش مصري يمثله أهل البلاد.
هيجي بعد كده محمد علي،
يأتي فيما بعد طبعا مع تأسيس محمد علي الجيش المصري، لكن ما دام لا يوجد جيش فهو فكرة القوة بشكل عام غائبة عن أننا نمتلك القوة.
صحيح
تستطيع حماية
صحيح، لكن أن تستدعي من الآخر يعني أن يحميه.
ليس لدينا من يحكم هذا الشعب.
يعني يعني المصريين كانوا في عقيدتهم من جواهم يؤمنون أن مصر لا يحكمها إلا بستان،
إلا
الآخر أي مكان. تمام، نشوف ده يعني رأي الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، هو رأي نخبوي. يعني عايزين نقول إن هل النخبة كانت ترى الحملة الفرنسية من وجه الفلسفة والتنوير والفن والإبداع وفولتير إلى آخره، بينما المواطن المصري البسيط كان يراها احتلالا عسكريا أرضيا قحة؟ هل هناك هذا الفرق؟
يعني أتفق تماما مع ده. خلينا ناخد مثال مهم جدا عندنا، هو الجبرتي. الجبرتي ده يمثل النخبة المصرية، يخليني يعني عايز أشير بشكل واضح لجلسات محاكمة أو كتابته عن محاكمة سليمان الحلبي، وكيف لفتت نظر الجبرتي أنهم عقدوا له محاكمة وأحضروا محامي ووضعوا يعني اتهامات وحققوا في القضية، خلافا لما كان يراه سابقا وما رآه لاحقا من قتل المشتبه فيه يعني بمجرد يعني القبض عليه. وشرطه المهمة جدا جدا إلى الديوان الذي أنشأه نابليون ووضع فيه 10 مشايخ ليقروا الأعمال الخاصة بالحكم في المحروسة. ده أيضا كان لافت جدا بالنسبة لي.
أستاذ مصطفى، يعني أنت بتتفق مع وجهة النظر اللي بتقول أن الحملة الفرنسية فتحت عيون الغرب على احتلال الشرق، وبدأ سيل الاحتلالات بعدها وتقسيم وخرائط وسايكس بيكو وكل هذه التقسيمات، تتفق مع هذه الوجهة؟
يعني لا أتفق تماما مع أن الحملة الفرنسية لفتت أنظار الأوروبيين أو الدول الغربية نحو الشرق. أتصور إن هي بشكل ما يعني فتحت الطريق، لكن هم من البداية
واخدين بال
يعني هناك يعني قبل يعني بضعة قرون كانت الحروب الصليبية.
صحيح.
يعني ما سمي بالحروب الصليبية لاحتلال الشرق. وأتصور إن التوسع الطبيعي لأي قوة تكبر في أي مكان في العالم هو الهيمنة والتوسع على الدول الأخرى.
لكن طبعا عظمة الآثار المصرية وفرادتها واستثنائيتها يعني لم تتضح بهذا الشكل العالمي أو في عين الغربي إلا مع الحملة الفرنسية. يعني راس نفرتيتي اللي راحت برلين، آثار المسألة المصرية اللي راحت فرنسا إلى آخره.
كان مع نابليون بونابرت 176 عالم أول ما نزلوا اسكندرية زاروا عمود السواري، أول ما وصلوا القاهرة زاروا الهرم الأكبر وكتبوا عنه ورسموه قوموا برسمه.
ومنهم ماسبيرو.
ومنهم طبعا ماسبيرو ثم كان اكتشاف حاجة رشيد. يعني اللي هو يعني حتى الآن نحن نجني ثماره، لأن من قام بفك رموزه فيما بعد كان شامبليون، العالم الفرنسي شامبليون.
طيب احنا مش هنتكلم عن الحداثة وقتها لأننا تجاوزنا هذا، احنا في مرحلة ما بعد الحداثة. هل تتفق أم تختلف مع أن الحداثة فقط هي القيم الإنسانية الغربية وهي الوصفة أو الخلطة اللي وضعها الغرب بعد الثورة الفرنسية في العدالة والمساواة والتحضر إلى آخره؟ ألم نكن نستطيع أن نحن الشرقيين يعني أن نصل إلى الحداثة من داخلنا، من منطلق شرقي، من منطلق مصري؟
هو يعني السؤال يعني يحتمل الإجابة بنعم أو لا. أنا تصوري إن إحنا الحداثة موجودة في القيم الغربية والخارجية وأيضا في تراثنا في نفس الوقت، ويمكن من هنا ومن هنا. وأنا في مقولة يعني جميلة جدا لمهاتما جاندي بيقول فيها: أنا على استعداد لفتح نافذتي لكل الثقافات بشرط ألا تقتلعني من جذوري.
صحيح. ونسبة البذور، يعني نحن سلفنا الخالد هو الذي قال: كنت عينا للأعمى، كنت يعني يدا للمسؤول، كنت ساقا للكسيح، لم أقتل، لم أسرق، لم أعذب حيوانا، لم أعذب نباتا نسيتا أسقيا. ما فيش ثقافة في العالم تقول هذا، يعني
لم أعبث بالنهر،
صحيح، لم ألوث مياه النهر. في نهاية هذا اللقاء بشكرك جدا أستاذ مصطفى عبيد على إثراءنا بهذه النظرة الموضوعية حول الحملة الفرنسية، ما لها وما عليها، وإلى لقاء آخر في صورة وصوت مع فاطمة نعوت.